قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا حديثين، الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ثم حديث عبد الله بن مسعود. نعم يا أخي.
السلام شيخ أحمد. سلام.
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
قوله يا أحمد: بني الإسلام على خمس. قلت: شهادتي أن لا إله إلا الله. هل يجوز وجه آخر لغة؟
سمى شيخ.
يجوز وجه آخر؟
نعم يجوز، على الرفع، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي.
نعم. وأما قراءتها بالجر؟
بدل من خمس.
بدل بعض
من؟ بعض من كل. من كل.
قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. فإذا ذكر البناء هنا،
هذا من التشبيه المعنوي بالحسي.
أي نعم، هنا تشبيه لتقريب الأمور المعنوية بالأمور الحسية، وكأن الإسلام بناء وصرح عظيم بني على خمسة أركان. ومن هنا يكون في زيادة على حديث
جبريل.
نعم. في رواية قال رجل لابن عمر: ألا تغزو؟ فأورد الحديث. في أخرى قال: على خمس: أن توحد الله عز وجل، وتقيم الصلاة،
وتؤتي الزكاة.
أي نعم. أحسنت يا أحمد. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم.
تفضل.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
عندك في النسخة عبدها عبد الله؟
ما أدري. نعم، وأن محمد عبده ورسوله. طيب.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة هما أشرف أوصافه، فما معنى كون وصفه بالعبودية له هذا الشرف من حيث الوصف؟
لأن الله ناداه في كتابه بالعبودية.
نعم، الله سبحانه وتعالى ناداه في كتابه أو ذكره في كتابه في مواطن كثيرة بوصف العبودية. لكن وجه ذلك، وجه كون هذا الوصف وصفا عظيما شريفا، أولا عبده، عبد إعرابها
أن محمد عبد خبر،
نعم، وهو أيضا
مضاف،
مضاف، والمضاف يقتضي الإضافة في اللغة، في القواعد مر بنا في التفسير وغيره تقتضي العموم.
نعم
تقتضي العموم.
نعم
المعنى أن جميع معاني العبودية
في الرسول،
نعم، لله عز وجل قامت فيه صلوات ربي وسلامه
عليه.
وأيضا أن الله أنه عبد الله، لا عبد هوى ولا عبد دنيا، وإنما عبوديته متمحضة وخالصة
لله،
لله عز وجل. وفي وصفه بالعبودية والرسالة أيضا فائدة أخرى يا عبد الله، وهي حتى يكون المسلم بين ماذا؟ يا إخوان، بين الإفراط والتفريط، فلا يغلو فيه عليه الصلاة والسلام فهو عبد الله، ولا يقصر في حقه فهو، نعم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقامة الصلاة أيضا يا عبد الله، تأتي الصلاة كثيرا بلفظ الإقامة،
أن يقيمها على تم وجه.
نعم، أن يقيمها على تم وجه وأكمله. عنه يمكن أن يقال الإقامة نوعان، إقامة واجبة
مستحبة،
نعم، وإقامة مستحبة. الإقامة الواجبة أن يأتي، نعم، بما هو واجب فيها، ولكن الكمال أن يأتي بها قائمة ومستقيمة لا نقص ولا عوج فيها بحال من الأحوال. وهي الركن الثاني، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمثال
عمود الدين.
أي نعم، أنها عمود الإسلام، فهي من الإسلام بمثابة العمود من الخيمة، فإذا سقطت عمود الخيمة هوت الخيمة بأكملها. ثم قال وإيتاء
الزكاة.
إيتاء الزكاة، ثم الحج، ثم صوم رمضان. نعم يا أخوان.
أحمد يا شيخ.
تفضل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هنا قال الحج وصوم رمضان، قدم الحج. وفي حديث آخر خرجه مسلم في صحيحه قدم الصيام
على الحج،
الصيام على الحج. ورواية أخرى في مسلم قدم الحج على الصيام. فأي الروايات هي الثابتة عن ابن عمر، بل أو الواردة عن ابن عمر من حيث الترتيب؟ أيها أولى؟
الصوم،
تقديم الصوم على الحج، بدليل
أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر،
أن ابن عمر رضي الله عنه رد على من استملى منه الحديث لما قدم الحج على الصوم، فقال: والصيام والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقديم الحج في هذه الروايات ماذا يعتبر؟
من تصرف بعض
الرواة. نعم، تصرف من بعض، نعم، بعض الرواة. في الزكاة وفي الصيام يا أحمد بذل وكف. ففي الزكاة بذل ماذا؟
المحبوب.
بذل المحبوب، فإن المال محبوب، وآتى المال
على حبه،
على حبه ذوي القربى، وتحبون المال حبا جما. وفي الصيام
الكف عن
المحبوب، كف النفس عن المحبوب من الطعام والشراب والشهوة وما شابه. لماذا أجاب هذا الحديث؟ أجاب به ابن عمر على من قال له: ألا تغزو؟
لأن دليل على أن الجهاد ليس من،
نعم، يبين أن الجهاد، وإن كان الجهاد مكانة وفضل، لكن ليس من أركان، نعم، ليس من أركان الإسلام. نعم يا أخوات. نعم يا أخوان. يعني أقرأ
يا شيخ أحمد رجل
فضل
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا.
الشهادة يا أحمد تأتي أتتنا بلفظ الشهادة، فما معنى مجيئها بلفظ الشهادة؟ مأخوذة من ماذا؟ إما من المشاهدة، إما من المشاهدة، كان الإنسان هو ينطق بهذه الكلمة العظيمة ينطقها عن مشاهدة ومعاينة، وإما من الشهود بمعنى الحضور، بمعنى
الحضور،
الحضور، وكأنه حاضر، حاضر ينطق بها عن حضور لا عن شيء غائب. الحديث اللي بعده يا إخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح،
ثم
يرسل إليه الملك، ثم ينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله، بكتب رزقه وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فرق بين الصادق والمصدوق هنا.
الصادق صلى الله عليه فيما يقول.
نعم.
المصدوق المصدق يعني من الله بالوحي.
نعم. يعني المصدق فيما يخبر به عن الوحي. لماذا أورد مسعود هذا الكلام؟
لأنه في إخبار عن الغيب يعني.
نعم يخبر عن الغيب. قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يعني يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة. ذكر هنا أطوار خلق الإنسان، فأولها
اللي هي النطفة.
النطفة وهي 40 يوما، ثم يكون
علقة
وهي قطعة الدم اليسير أو الصغيرة مثل ذلك 40 يوم،
مضغة،
ثم يكون مضغة، وهذه المضغة
مخلقة وغير مخلقة،
مخلقة أو غير مخلقة أو مصورة، تبين فيه خلق الإنسان أم لا. وإذا تبين فيها خلق الإنسان فما الأحكام المترتبة عليها؟
أنه إذا سقط ميتا يعني حيا أو ميتا تترتب عليه مثلا
ما يكون حي في هذا المدة. نعم ما يكون حي حتى تنفى فيه الروح، لكن لو سقط ترتبت عليه أحكام
ولادة
كان مخلق. نعم تكون أمه نفسا وتنتهي العدة لو كانت معتدة،
وإذا كانت أما تكون أم ولد.
نعم تكون أم ولد أيضا. ثم بعد 40 الثالثة يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 40 الثالثة، يعني في دخول المرأة في الشهر الخامس، وهذا أمر تدركه النساء. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب
رزقه وعمله، وشقي أو سعيد.
الرزق نوعان، ما هما؟
رزق يعني الحسي والمعنوي مثلا.
الحسي والمعنوي، وممكن رزق رزق الدين ورزق الدنيا. ورزق الدين أعظم يا أخوان، ويذكر الدين العلم النافع
عمل الصالح
والعمل الصالح. ويذكر الدنيا ما يفتحه الله عليه من شؤون الدنيا وأمورها وأجله وعمله، وهذا يشمل كل عمل، عمل جوارحه، عمل قلبه، أقوال لسانه، وشقي
وسعيد.
نعم، وشقي أو سعيد. أحسنت يا من قرأ؟
مراد.
من؟
مراد طرعون.
مراد، نعم. أحسنت يا مراد، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
محمد حاكم.
تفضل.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليجمع إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
الحديث يدل على أن المعتبر ما مات عليه الإنسان، وأن الإنسان في حياته قد يعمل بأعمال صالحة يراها الناس لكن يختم له بسوء الخاتمة عياذا بالله، وقد يعمل أعمالا سيئة فيما يبدو للناس ويختم له بخاتمة حسنة، وهذا يدل على عظم أمر الخاتمة، وأن الإنسان يتأكد عليه أن يسأل ربه دائما حسن الخاتمة، وأن الأعمال بيش الخواتيم كما في حديث سهل المخرج في البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، من حيث ماذا؟
حيث أجله.
من حيث الأجل، قال العلماء من حيث الأجل لا من حيث العمل. أما إذا كان يعمل طيلة حياته عمل أهل الجنة صادقا مخلصا فالله تعالى أكرمه من عباده فيختم له بالخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أو قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا كان يعمل بصدق وإخلاص فإن الله تعالى ييسر له اليسرى في الدنيا وفي الآخرة. وليس معناه أنه يعمل عمل أهل الجنة صادقا مخلصا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. يدل على هذا القول الذي ذكره العلم رواية أخرى في الحديث المخرج في صحيح مسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بعمل أهل الجنة
ما يبدو
فيما نعم فيما يبدو الناس، يعني فيما يظهر الناس، الناس يرون أنه يعمل عمل أهل الجنة فيختم له بسوء الخاتمة. لماذا؟
شيء في قلبه،
قالوا شيء في النار، شيء في قلبه، دسيسة أو خبيئة في قلبه، خبيئة سوء في قلبه أو أعمالا سيئة كان يعملها خفية. وكحال المنافقين عافانا الله وإياكم فإن أعمالهم الظاهرة أعمال أهل الجنة وهم من أهل النار. وبكل حال فالحديث يدل على عظم هذا الشأن، وأن الإنسان يتأكد عليه أن يحرص غاية الحرص على إصلاح عمله، فإن العمل الصالح مبارك. ولا يلتفت أيضا إلى أعماله، وإنما يلتفت إلى توفيق ربه وحفظه. وأن المسلم ينبغي أن يكون دائما بين الخوف وبين
الرجاء،
وبين الرجاء، فهو يرجو ربه أن يحفظه ويحسن له الخاتمة، ويخاف، يخاف أن يقضى عليه بسوء الخاتمة لأمر ما من الأمور في نفسه. ولهذا قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والذنوب يا إخوان لها آثار عظيمة على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، حتى قال عز وجل لأكرم الناس بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم خيرة أصحابه من أهل أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. فما حصلهم من التولي يوم أحد سببه ما هو؟ الذنوب. فدل على أن أثر الذنوب عظيم، هذا في الدنيا وأيضا في الخاتمة. فليحرص الإنسان على أن تكون ثقته بربه عظيمة، وصلته به تعالى عظيمة، ويسأل ربه. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، أما نبيك وبما جاء أتخاف علينا؟ فقال: إن القلوب نعم بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. فإذا كان أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فمؤكد علينا يا إخواني أن ندعو به، وأن يكون مع الإنسان دائما وأبدا. حتى إن الله قال له عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. وحاشا، ومع ذلك فذلك فضل الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى ثبت. وأكثر ما يخشى على الإنسان يا إخوان من العجب بماذا؟
بالعمل.
يعمل ويجتهد ولديه أعمال صالحة وأعمال خير، لكن تعجبه نفسه ويعجبه عمله. ثم ولا قوة إلا بالله، قد يختم له بسوء بسبب هذا الأمر. والمقصود أن الإنسان يعتني بقلبه وبما يطويه عليه قلبه مما لا يبدو للناس. الناس ينظرون إلى الظاهر، والقلوب لا يعلم بها، يعلم بها إلا ربنا عز وجل، ثم صاحبها يعلم بما يضمر فيها. دل على أن المعول عليه أعمال القلوب، والمعتبر ما يختم عليه الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. الحديث الخامس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمهات المؤمنين قاطبة. ما الدليل؟ وأزواجهم أمهات. ولهذا يجب على المسلم أن يترحم عليهن ويترضى، ويسأل الله تعالى الرضا عنهن، ويحترمهن، ويعرف قدرهن، أعظم مما يعرف قدر أمه من النسب، فهن أولا أزواج محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. في رواية تفرد بها مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يضاف إلى حديث من؟
إنما الأعمال،
حديث عمر المتقدم الأول، وبينهما علاقة وثيقة يا إخوان. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة هذا ميزان للأعمال الظاهرة، وبهما يكون العمل صالحا. فإن العمل صالح أو فإن العمل لا يكون صالحا إلا بأمرين، ما هما؟ الإخلاص كما في حديث عمر، والمتابعة كما في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث، من ابتدع في أمرنا هذا، في شرعنا وحكمنا، ما ليس منه فهو رد. رد مصدر بمعنى مفعول، أي فهو مردود عليه، وبالتالي يكون هذا العمل باطلا. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن النهي عند الإطلاق يقتضي الفساد، لأنه إنما رد لكونه
فاسد.
نعم، لكونه فاسد. فكل عمل مخالف لأمر الله تعالى وأمر رسوله فإنه مردود على صاحبه، لا يستفيد منه شيئا. ودل الحديث بمفهومه هذا المنطوق، ومفهومه أن العمل إذا كان عليه أمر الله ورسوله فهو
مقبول.
نعم، فهو مقبول. ودل الحديث على التحذير من المحدثات والبدع في الدين. فما هي البدعة يا أخوان؟ البدعة بالمفهوم السهل هي أن يتعبد المرء ربه بما لم يشرعه عز وجل. يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه وبما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل وبما لم يكن عليه الخلفاء الراشدون، لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة وليست بدعة، حاشا. وسواء كان هذا المتعبد فيه من قبيل الاعتقاد أو من قبيل القول أو من قبيل العمل. فما لم يكن على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون محدثا ويكون مردودا على صاحبه. وهنا قال في أمرنا، لأن المحدث إنما يكون بدعة إذا كان في ماذا يا إخوان؟ إذا كان في الدين. أما إذا كان في أمور الدنيا من عادات الناس وأعمالهم ومخترعاتهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يدخل في هذا الأمر، إنما يكون بدعة إذا تعبد الله عز وجل به. والبدعة يا أخوان شأنها خطير وضررها عظيم. والمبتدع كما يقول مالك رحمه الله تعالى يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يقول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة، حتى إن كعب الأحبار قال لعمر وكان يهوديا كعب، لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت وأي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس في أي مكان؟ نعم، في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل، ليس بحاجة إلى أحد يكمله. ولهذا المبتدع متهم الدين بأي شيء؟
النقص.
بالنقص، وكأنه يزعم، كأنه يزعم تكميله. يقول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. رحم الله مالك، ما أحلى كلامه يا إخوان في الرد على البدع وأهلها، سواء كانت في الاعتقاد أو في غيره. يقول: لا يصلح أمر هذه الأمة، آخر هذه الأمة، إلا ما صلح عليه. ولهذا إذا رأيت مبتدعا يتباهى بدعته ويزعم أنها بدعة حسنة وأنها، سأله سؤالا سهلا، وهو: هل هذا الأمر الذي تعمله عمله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ إن قال نعم قل حي هلا، هات دليل. وإن قال لا، ولا بد أن يقول لا إذا كان محدثا وكان بدعة، لا بد قالها أو لم يقلها، فقل له: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه وأصحابه. ولو فتح هذا الباب، باب الابتداع في الدين، لطمس الدين وشوه صفاؤه ونقاؤه، مع أن الدين ولله الحمد محفوظ بحفظ الله عز وجل. مهما ابتدع المبتدعات ومهما أحدثوا من المحدثات فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. ثم إن البدعة أحب إلى الشيطان من ماذا يا إخوان؟ لماذا؟ العاصي يتوب، العاصي مقر بأنه عاصي ويحاول أن يتوب، لكن المبتدع لا يعترف أنه مبتدع، بل يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل ويرى أنه على خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب، وفي رواية: حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. يندر أن تسمع مبتدعا تاب، لا قوة إلا بالله. والسبب العقوبة يا إخوان، ابتدع بدعة فاستمر واستمر واستمر بهذه البدعة، كالعاصي الذي ينتقل يا إخوان من معصية إلى معصية، لا يرجع إلا أن ينيب إلى الله ويرجع إليه ويتوب فيتوب الله عليه. ولعلكم تذكرون يا أحمد، كان القيم في خطوات الشيطان، أن الشيطان عندما يبدأ بالإنسان، يبدأ أول ما يبدأ بالكفر، كمثل الشيطان يقول الإنسان أكفر، وربما يبدأ معه بالصغائر أحيانا ويتدرج منها الكبائر، ومكره ألوان وأشكال، أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا عجز يا أحمد انتقل إليش؟
البدعة.
فإذا عجز
الكبيرة،
فالكبيرة. فإذا عجز
الصغيرة،
فإلى الصغيرة. فإذا عجز
فضول المباحات،
فإذا فضول المباحات. فإذا عجز أشغله عن المفاضل، ومن يسلم منها من بعض هذه. هنا يعني قدم البدعة على المعصية، لما ذكر يا لما ظهرت البدعة بلغ الصحابة رضي الله عنهم في إنكارها والإنكار على أهلها، ومنهم عبد الله بن مسعود، وإن كان مات قبل فشوها وظهورها لكنه رأى البذور ورأى البوادر. ولهذا أثر عنه قوله رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكل بدعة ضلالة. وأثر عنه أيضا أنه قال لأناس وكانوا يجلسون بعد المغرب يسبحون ويعدون التسبيح، قال قد جئتم ببدعة ظلمة أو ضللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضللنا يعني أخص أصحاب النبي، يعني أعني أصحاب النبي، فإما أن يكون عملكم هذا بدعة ظلمة وإما أن نكون نحن المخطئين والضالين. ولما جاء إليه أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه قبل صلاة الفجر أخبره أن قوما يجلسون بعد الفجر يحلقون حلقا، فأتي شخص ويكون بينهم فيقول عدوا كذا وعدوا كذا، يعدون التسبيح بالحصى. قال قلت لهم شيء؟ قال لا. فلما صلى الفجر وجلسوا أتى إليهم قال ما هذا الذي تصنعونه؟ قالوا عاد حصى نعد به التسبيح والتهليل، يعني ما فعلنا شيء، هذا فعل طيب وفعل عمل صالح، والعمل من حيث أصله عمل صالح، لكن الطريقة التي سلكوها هي المحدثة. فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، يعني بدأتم بالتغيير والتبديل والعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم قريب. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كلمة فائقة عظيمة يا إخوة، يقولها ابن مسعود وأمثال المسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال كم من مريد الخير لا يوفق إليه، كم من مريد الخير لا يوفق إليه. ليست المسألة نيتكم ورغبتكم في الخير ومحبتكم له، لا، الإرادة للخير طيبة لكنها لا تكفي في أن يكون العمل عملا صالحا، فلا بد معه كما مر بنا من ماذا يا إخوان؟ المتابعة، تحاول المتابعة، والمتابعة أمرها عظيم يا إخوان. قال كم مريد الخير لا يوفق إليه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وما أرى أكثركم إلا منه. إيش معنى لا يجاوز حناجرهم؟ لا يصل القلوب يا أخو، لا يصل إلى القلب، وبالتالي ما يكون له تأثير على صاحب، يقرأ بحنجرته فقط. يقول الراوي فلقد رأيت أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج ولا قوة إلا بالله. الشيطان هنا أتاهم من ماذا يا إخوان؟ من باب الخير. وأصحاب البدع إنما ابتلوا بهذه البدع زعما منهم أنهم يريدون ماذا يا إخوان؟ أنهم يريدون الخير، ولكن الخير في اقتفاء الأثر والسير على هدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لا أن يأتي كل شخص بأمر ويقول هذا من الخير فاتبعوه. ولهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع مع أنه لم تحصل في زمانه بدعة ظاهرة أبدا، وإن كان من بدع فهي بدع خفية، أعمال المنافقين وبدايات الخوارج وما أشبه أشياء لا تذكر. في حديث جابر المخرجي في مسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، خرجه مسلم في صحيحه، زاد النسائي وكل بدعة ضلالة. وتأملوا يا إخوان كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنهج، والمنهج ما هو؟ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج. اتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما المحدثات والبدع فكلها ضلالة. وبهذا يرد العلماء على من يزعم أن في البدع بدعا ماذا؟ حسنة. ليس في البدع والتي هي بدع بدع حسنة. يقول العلماء فإما ألا تكون بدعة أصلا، يعني يوصف بها أن حسنة ليست بدعة، كقول عمر على سبيل المثال، وهذا الذي يستدلون به في التراويح لما رأهم يصلون جماعة قال نعمة البدعة هي، قال هذا عمر يمدح البدعة وهذه بدعة حسنة. فيقال هذا الذي فعله عمر هل كان محدثا؟ أبدا والله ما كان محدثا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لياليا لكنه تركه لماذا؟ خوفا أن يفرض. ثم لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وإنما فعله عمر وسنه عمر لكان ماذا؟
سنة الخلفاء.
كان سنة، لأن سنة الخلفاء لا تكون بدعا بحال. فإذا قيل إن هذه بدعة حسنة نظر، فإما لا تكون بدعة وإما لا تكون ماذا؟ وإما لا تكون حسنة. يمكن في حديث العرباض بن سارية وحديث جليل عظيم، منهج يا إخوان، منهج للمسلم سواء فيما يخص نفسه أو علاقته يا إخواني بغيره. لما وعظهم موعظة بليغة قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش قال بعدها؟ فعليكم بسنتي. هذه السلامة، سلامة من الاختلاف. والذي يعج ويكثر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. والنصوص في هذا يا إخواني معروفة مشهورة. المقصود أن المسلم يحرص غاية الحرص على أن يقف آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه والسير على هديه هو علامة محبة العبد لربه وشرط لمحبة الله عز وجل للعبد. أين الدليل؟
قل
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ليست المسألة كلاما يقال باللسان أو دعوة تدعى، هاتوا برهانكم وهاتوا الدليل. والدليل على محبة العبد لربه فاتبعوني، وشرط محبة الله عز وجل لعبده فاتبعوني. فقوله فاتبعوني علامة على أن العبد يحب ربه، وشرط لمحبة الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. فاتبعوني يحبكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والكلام حول هذا يا إخوان على كل حال يطول، لكن المراد أن المحدثات إن كانت في الدين فهي بدعة مرذولة مردودة على أهلها كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هاتان الجملتان هل بينهما فرق؟ قالوا من عمل عملا، هل هو توكيد أو تأسيس كما يقال كثيرا؟ ها تأسيس، ما المعنى الزائد فيها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا. المعاصي بكل حال ليس عليها أمر الله ولا أمر رسول، لكن قوله من أحدث هنا ما أحدث، أحدث بنفسه فقط، أحدث بدعة وعمل بها. لكن من عمل عملا قد يكون هو الذي أحدثه وقد يكون أحدثه غيره، حتى لا يأتي شخص ويقول أنا ما أحدث هذا الشيء، إنما أحدثه غيري. فهو يشمل البدعة التي أحدثها والتي لم يحدثها، ففيه يعني فيه زيادة معنى. المتابعة وكلام الشيخ محمد ثمين يقول الموافقة للشرع ما تكون متابعة هذا بستة أمور، أو المتابعة لا تكون موافقة، لا تكون موافقة إلا بست أمور: بسبب، وبالجنس، وبالكيفية، وبالقدر، وبالزمان، وبالمكان. أن يكون العمل موافق للشرع بسببه. اثنين، بجنسه. ثلاثة، بقدره. أربعة، بكيفيته. خامسا، في زمانه. سادسا، يعني لو حد صلى قبل الوقت هذا مبتدأ، خلف الشرع بأي شيء؟
بالزمان.
لو واحد صلى الظهر خمس ركعات هذا مبتدع ضال وصلاته مردودة عليه، خلف الشرع بأي شيء؟ بالكيفية، أو سجد قبل الركوع أو ما أشبه ذلك. لو أن إنسانا كلما دخل بيته وصلى ركعتين فقيل له في ذلك قال خلاص يا أخي أنا استحسنت هذا الشيء، أيضا يقال نعم صلي لكن لا تعتقد هذا دين أنت دين الله به، وإلا فأفضل صلاة الرجل صلاته في ماذا؟ في بيته. لكن يعتقد أن هذا عبادة وأنه يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر، كل ما دخل بيت بيصلي ركعتين. لا، والمقصود أن الإنسان يا إخوان يحرص دائما على أن يكون عمله صادرا عن كتاب ربه وسنة رسوله وهدي السلف الصالح رحمه الله تعالى: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث يعرض الإنسان على أن يكون عمله مشابها لهؤلاء لعله أن يناله شيء من الخيرية، أما خيرية الزمن فقد انقضت وانطوت بأهلها. لكن بقيت خيرية ماذا يا إخوان؟ خيرية العمل التي نال بها هؤلاء هذا الشرف وهذه المكانة والخيرية. نعم يا أحمد.
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث جليل عظيم يا إخوان، قد مر بنا قول الإمام أحمد أصول الإسلام ثلاثة أحاديث. ما هي؟
حديث عمر،
حديث عمر ميزان الباطن الأعمال الباطنة، وحديث عائشة هذا ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث حديث الحلال بين وحرام بين، حديث النعمان. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان بن بشير عمره 8 سنوات، وهنا يقول إيش؟
تحمل.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ هذا الحديث وفي هذا العمر تحمله وهو صغير، لكن أداه ماذا يا إخوان؟
هو كبير.
أداه كبير. وهذا يدل يا إخوان على حرصهم وتربية أبنائهم على طلب العلم من الصغر. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. لا أشكال، الحلال بين والله الحمد والمنة، والحرام بين. ونظرنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا وجدنا أن الحلال واضح. أعطوني أمثلة لأشياء الحلال فيها بين في القرآن. قوله تعالى:
أحل لكم.
نعم، وأحل الله البيع حرم، وأحل لكم. نعم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وما أشبه ذلك. والتحريم كقوله: حرمت عليكم ميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، وحل لكم صيد البحر. نعم، ما دمتم حرم، وحل التحليل، وحرم عليكم صيد البحر. نعم، حل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم من السيارة، وحرم عليكم. هذا حال واضح، فالحلال بين وهو الكثير ولله الحمد والمنة. إذا الأصل في العادات والأصل في الأطعمة والأصل في المشارب والملابس والمراكب وما أشبه ذلك، الأصل فيها الحل ومن يد التحريم عليه الدليل. ليس مشكلة أن هذا الشيء حلال وهذا حرام، حتى إن عامة الناس يعرفون الحلال من الحرام، وإنما يأتي أحيانا الإشكال في أمور مشتبهة بين الحلال وبين الحرام، لا يدري الناظر فيها أهي حلال أم حرام، ولهذا قال وبينهما أمور مشتبهات تتجاربها المعاني وتتنازعها الأدلة، ما يدري الناظر فيها أهي حلال أم حرام. وليس كل أحد يا إخوان، وإنما لا يعلمهن
كثير
كثير من الناس. لا يوجد في الشرع شيء يا إخواني لا يعلمه الناس قاطبة أبدا. أولا مثال هذا الحديث، قال كثير من الناس، معناه أن هناك أناسا
يعلمونها
وليست مشتبهة عندهم، بل هي واضحة بينة. وأيضا لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء مبين ولله الحمد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يكون اشتباه أحيانا على بعض الناس، وهذا الاشتباه ما سببه؟ إما من الدليل، كون هذا الإنسان الذي اشتبه عليه هذا الأمر لا يعرف الأدلة ولا النظر فيها ولا يميز بين الصحيح وبين الضعيف، وربما تختلف في نظره الأدلة وتتعارض في ذهنه، وإلا فالأدلة يا إخوان لا يمكن أن تتعارض أبدا، لكنها تعارضت في ذهنه ولم يتمكن من جمع ولا معرفة نسخ ولا ترجيح، فيكون هذا الأمر مشتبها عنده. وإما أن تتضارب عنده أقوال أهل العلم وينظر في الخلاف والخلاف قوي، وليس عنده قدرة على التمييز بين هذه الأقوال، وقد يكون سبب الاشتباه المكروهات يا إخوان، فإن الوقوع في المكروهات قد يجرئ على
محرمات،
الوقوع في المحرمات أو في بعض المباحات التي قد تؤدي إلى محرم، فإن المباح إن نظر إليه في ذاته فهو الحلال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نظر إليه باعتبار كونه وسيلة إلى غيره فإنه يأخذ حكم ما جعل وسيلة إليه، فقد ينقلب المباح إلى محرم أو إلى واجب أو مستحب أو ما أشبه ذلك. فالمشي مثلا ما حكمه؟
مباح.
لو كان مشيا إلى معصية
حار.
يكون محرم. لماذا؟
لأنه
أصبح وسيلة محرم، والوسائل لها أحكام
المقاصد،
لا أحكام المقاصد. أحيانا يأتي الاشتباه من تطبيق الدليل على المسألة، يعرف الدليل لكن ليس عنده فقه يستطيع من خلاله أن يطبقه، ويأتي الاشتباه من قلة العلم، هذا سبب. السبب الثاني أو قلة الفهم، لديه علم ويحفظ أشياء ولكن ليس عنده ذاك الفهم الذي يستطيع من خلاله أن يفقه معالم، أو التقصير في النظر تأمل وتدبر، أو عياذا بالله سوء القصد. هذه أربعة أسباب بسببها يحصل الإشكال عند الإنسان أحيانا وتتشابه عليه الأمور: قلة العلم الثاني قلة الإيش؟ قلة الفهم. الثالث
قلة التدبر.
نعم، تقصير في التأمل والنظر في الأدلة. الرابع
سوء القصد.
الرابع سوء القصد. المهم أن الأمور اشتبهت عليه، وهي لا تشتبه على كل الناس أبدا كما قال عليه الصلاة والسلام. ما موقف الناس من هذه المشتبهات؟ أحد موقفين. الموقف الأول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات ونأى بنفسه عنها فقد سلم له دينه وسلم له أيضا عرضه. والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان. الإنسان إذا أوغى في المشتبهات جعل عرضه موضعا لذم الناس وازدرائهم وانتقاصهم، فإذا نأى بنفسه عن هذه المشتبهات فقد حفظ دينه وحفظ عرضه. أنا القسم الثاني
الواقع في الشبهات.
نعم، الواقع في الشبهات في المشتبهات. ومن وقع
في الشبهات
وقع في
الحرام.
وقع في ماذا؟
الحرام.
وقع في الحرام. ما حكم الوقوع في المشتبهات؟ اختلف، فكلا حرام، لقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقيل مباح، الأمر لا يعد كونه مشتبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى ما رعى من الحمى. وبعضهم توقف وقال يتوقف فيها ولكن يعرض عنها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موقف الناس منها، وذكر منهم من يقع فيها، يقع في الشبهات. أولا وذكر من يتقيها، والثاني من يقع فيها. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قالوا خلاص وقع في الحرام. فإذا الوقوع فيها ارتكاب للمحرم. وبعضهم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني قارب الوقوع في الحرام. نعم، ولهذا نهى ربنا عز وجل عن اقتراب الفواحش، قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا مال اليتيم. لماذا؟ لأن من حام حول الحمى كما قال صلى الله عليه وسلم أوشك أن يقع فيه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في المشتبهات بالراعي يحوم حول الحمى. راعي معه دواب إبل أو غنم أو بقر حول حمى، يعني مكان محمي لا يأتيه أحد، ولكنه يحوم بدوابه حوله. والدواب ترى العشب الأخضر في هذا الحمى، وربما تشذ الشاذة وتفر الفاذة وتدخل في الحمى فتأكل منه. كان الواقع في المشتبهات قد تزل قدمه ويؤدي به وقوعه في المشتبهات إلى الوقوع في ماذا يا إخوان؟ إلى الوقوع في المحرمات. قال: كالراعي يرعى الحمى يوشك أن يرتع. ما معنى يرتع؟ الراعي. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى. عادتهم كانوا ملوك يكون لهم حمى، فإما أن تكون لدواب المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ورسوله، وإما أن تكون لدوابهم هم. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه سبحانه وبحمده. حمى ربنا محارمه، ما نهى عنه وحرمه سبحانه وتعالى هي حمى. فالذي يحوم حول المشتبهات يقع في حمى ربنا عز وجل، وحماه ما هو؟
محارمه.
يقع في المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد ويبعد أصحابه عن المشتبهات، وجد تمرة مرة فقال يا إخوان لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. كان احتمال أن تكون من الصدقة واحتمال ألا تكون من الصدقة، فأمرها مشتبه، ولهذا تركها صلاة ربي وسلامه عليه. وقال لعدي بن حاتم الطائي وقد سأله عن الصيد، قال إني أرسل كلبي وأذكر اسم الله فأجد معه كلبا غيره، فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك، قال لا تأكله. وقال في الصيد يرميه الشخص بسهمه ثم يجده غريقا بعد يوم أو يومين، قال إن وجده ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكله لأنك لا تدري سهمك أصابه أم مات يعني غريقا بالماء. فأمر أن يتركه صاحبه بسبب ماذا؟ بسبب سبب الاشتباه. الإنسان يترك المشتبهات، قد يقول قائل يعني طيب هي ليست حرام فكيف أتركها؟ نقول نعم أتركها، وتركها ورعا، تركها ورعا. هنا ورع وهنا زهد، شو الفرق بينهم يا إخوان؟
الورع عن الحرام.
الشيخ سلام يقول نعم يا أحمد الورع يعني ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة أيضا. يعني الزهد يزهد بشيء لا شيء فيه لو أخذه، لكن لا نفع فيه في الآخرة، ما في فائدة، فيتركه زهدا. وأما الورع فيخشى منه ماذا؟ يخشى منه الضرر. فالإنسان يترك هذا الورع، لكن بشرط أن يكون لتركه هذا مستندا ودليلا يعتمد عليه. أما أن يكون تركه لهذا الشيء فقط لأنه احتمال ورد على أمر راجح عنده، أمر راجح عنده، لكن خيل لي أن هذا الشيء ربما يكون فيه احتمال فتركه، فما ينبغي مثل هذا الورع. يسمون هذا الورع حفظكم الله ورع المؤسوسين، أن الإنسان قد يتورع أحيانا لأمر ليس فيه ما يدل على التورع منه. يأتي أحيانا إلى بيتي ويقول يعني هذه الفرشة والله يمكن ربما أصابتها نجاسة فلا يصلي فيها، أو يبالغ في نظافة الثوب، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، ويقول احتمالا يكون أصابه كذا وكذا وكذا، ويقول هذا ورع. لا لا ليس هذا ورع يا أخوان. فالواجب على الإنسان أن يحذر مثل هذا الشيء، أنا بنفسي عنه قدر الإمكان. في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة قالوا يا رسول الله إن نتب اللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، ماذا قال لهم يا أخوان؟ قال سموا عليه أنتم وكلوا، لا تنظر لأعمال الناس. ما تجي عند القصاب تقول له هذه الذبيحة ذكر اسم الله عليها أم لا؟ الأصل إذ وردت من مسلمين أو حتى من كتابي الأصل أنه ذكر عليها اسم الله عز وجل، فكلها ولا تدقق في هذا الأمر، فإن تدقيقك فيه ليس ورعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا أنتم، سموا عليه أنتم وكلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة بقدر ما ينضغ، يعني بقدر مضغة من اللحم يمضغه الإنسان. وهذا يدل يا إخواني على أن المعول عليه صلاح القلب، وأنه بصلاح القلب يصلح حال الإنسان وتصلح أعماله، وبفساده عياذا بالله يفسد أو تفسد حاله وتفسد أعماله. فالواجب على الإنسان أن يعنى يا إخواني بقلبه، بطهارة قلبه ونظافة قلبه وصحة وصلاح قلبه. وفي الحديث المخرج عند مسلم لعله يأتي: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وما فيها من الإخلاص، وأعمالكم ما فيها من المتابعة. الحديث دليل على الإخلاص والمتابعة. فإذا كان ربنا عز وجل ينظر إلى قلوبنا، فالمؤكد علينا أن ننظر أيضا نحن إلى قلوبنا، وأن يحرص القلب العبد على تنقية قلبه وتصفيته من كل دغل ومن كل درن، فإن القلب كما أنه محل الصدق ومنبع الإيمان والخشوع والمحبة والأعمال العظيمة والإخلاص والصدق والتوكل والرغب والرهب وما أشبه ذلك، أفإنه عياذا بالله قد يكون محلا للمرض، قد يكون مريضا. وأمراض القلوب كما تعرفون ترجع إلى مرضين، ما هما؟ الشهوات والشبهات. في قلوبهم مرض. فإذا كان القلب مريضا كان البدن مريضا، وإذا كان القلب سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، كان البدن سليم. وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليحرص المسلم يا إخواني على إصلاح هذه المضغة، وأن تكون صالحة حتى يصلح بدنه، يصلح حاله، تصلح أعماله، وحتى يحفظه الله عز وجل بسبب صلاح قلبه. ولهذا في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دل على أن زغ القلب أمره خطير يا إخوان. فبعد أن ذكر الله تعالى الزائغين واتباعهم للمشتبهات في آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما، قال: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا نكون مثل هؤلاء الذين يبحثون عن المشتبهات والمتشابهات ويتبعونها ويتركون النصوص الواضحات المحكمات. وقال: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. والمقصود أن الإنسان يحرص يا إخواني على صحة قلبه وسلامته. وإذا استقام القلب وصح وصالح حرص على أن تكون أعماله كلها خيرة وكلها صالحة، ونأى بنفسه عن المحرمات وعن ماذا؟ وعن المشتبهات. فاستقام قلبه وصلحت أحاله وصلح دينه ودنياه، وإن فسد قلبه لم يبالي بمحرم ولا بمشتبه ولا بأي شيء ولا قوة إلا بالله. وفيه دليل على أن صلاح القلوب له أثر يا إخواني حتى في ما يعمله الإنسان. ولهذا تجد ضعيف الإيمان ولا قوة إلا بالله لا يبالي بالحرام ولا فضل عن المشتبه. والمقصود أن الحلال بين فلنحرص عليه، والحرام بين فلنحرص على اجتنابه، والمشتبهات يحرص المسلم جهده على اتقائها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وأختم الدرس فيه، يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الحلال من الحرام. ليش؟ بين، احنا بينا. وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وكلمتها هذه أثرت عن السلف أيضا. وليس الفقيه الذي يعرف الحلال من الحرام، هذه أمور يعرفها عامة الناس ولله الحمد والمنة، وهذا من يسر ديننا وسهولته. أن المباحات فيه معروفة والمحرمات معروفة، لكن الفقيه يقول من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فماذا يعمل مع خير الخيرين؟ ها يعمله، لا شك يحرص عليه. عندما تتزاحم المصالح عليك، أعمال طيبة كذا وكذا وكذا وكذا، فماذا تعمل؟ تأخذ بأي شيء؟ ها بخيرها وأفضلها. عندما يكون عندك طلب علم، ويكون عندك عمل في جمعية خيرية، ويكون عندك عمل في كذا وكذا وكذا، والله يا أخي ما شاء الله فلان يحرص على الخير ويطلبه في مظانه، وأوقاته كلها عمل في الخير، يقدم ماذا؟ ماذا يقدم يا إخوان؟ خير خير، يقدم طلب العلم أولا وقبل كل شيء. إن استطاع أن يأخذ من هذا بنصيب وهذا بنصيب فما أحسن هذا، وإن لم يستطع وكان بعض الأعمال ربما يؤثر على ما هو أفضلها وأحسنها فليحصل على خير خير. وإن كان الإنسان وعافنا الله وإياكم بين شرين فماذا يعمل؟ وأحيانا ما لابد من هذا أو هذا، فماذا يعمل؟ يدفع ماذا؟ أشدهما بارتكاب أخفهما. لما خرق الخضر السفينة ماذا قاله موسى؟ أخرقتها لتغرق أهلها. ثم بين لهم سبب في ذلك وقال أما سفينة فكانت لمساكين آمنوا في بحر فأرادوا أن يعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، سيأخذها هذا الظالم وسيخرقها الخضر، وهذا ضرر وهذا ضرر، فأيهما أشد؟ ها؟ سفينة مخروقة أحسن من سفينة مسروقة، المخروقة تصلح يصلحها أهلها وتعود للعمل ثانية. المقصود أن الخضر دفع أشد ضررين بماذا؟ أشد المخف. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم. بناؤه على قواعد إبراهيم كان مصلحة، وتركها كان ضرر، لكن الخوف على الناس وهم حديث عهد بجاهلية، يعني يقول محمد هدم الكعبة جعله صلوات ربي وسلامه لا يعمل هذا العمل، وهذا نظائر. المقصود أن الحلال بين والحرام بين، وهو من الفقه، لكن الفقه الأكثر منه أن يعرف الإنسان خير الخيرين فيقدمه وشر الشرين فيدفعه بأخفهما. وفقكم الله ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والسير على هدي سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.